الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. ورواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: ثم أتم الصيام إلى الليل، لما كانت إلى تدل على الغاية، وأنها في بعض صورها يكون المغيى خارجا عما قبله كما في هذا المثال، فإن الليل بهذا الاعتبار ليس محلا للصوم، ليس محلا للصوم. ولا يقول قائل بأنه لا يتحقق من صيام النهار إلا بصيام جزء من الليل، فإن هذا يذكرونه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ولكن لا شك أن الجميع يوافق على أن وقت الصوم هو النهار إلى آخر جزء منه، إلى غروب الشمس فقط، وهذا الذي دلت عليه هذه الغاية. وهذا الاستنباط الذي أشار إليه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وذكر الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يحتمل أنه يكون قد حل فطره أفطر الصائم، ويحتمل أن يكون قد أفطر حقيقة أو حكما، أفطر حكما اعتبار أنه صار في حكم المفطرين شاء أم أبى. والكلام على كل حال في مسألة الصيام في الليل يعني الوصال معروف،
ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل يوما بيوم ولا يأكل بينهما شيئا. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال:
يعني هذا الإطعام والإسقاء الأرجح من أقوال أهل العلم، هو الذي يقتضيه الحال، هو أنه صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ويسقيه، ليس معنى ذلك الطعام والشراب الحقيقي، وإلا لم يكن صائما بهذا الاعتبار، وإنما ما يحصل له من الكفاية، ما يحصل له من الكفاية عن الطعام والشراب بلذة المناجات والقرب من الله عز وجل وما أشبه ذلك من المعاني، هذا الذي ذكره المحققون، وهذا شيء ليس بمستغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإنما يطعمهم الله ويسقيهم. ولذلك تجد المريض لربما يجلس اليوم واليومين ولم يطعم، ومع ذلك لا يجد أثر الجوع. وكذلك أيضا يحصل للإنسان من الإعانة في وقت الصوم ما لا يحصل له في غيره إذا كان صحيح القصد النية. أما ترون أن الإنسان إن كان صائما ينتصف عليه النهار بل يذهب معظمه وهو لا يجد أثر الجوع في كثير من الأحيان، وإذا كان مفطرا فلا يكاد ينتصف عليه النهار إلا هو في غاية الجوع، حتى إن أطرافه لربما ترتعش، أليس كذلك؟ ما ترون هذا؟ وإذا كان صائما لا يلتفت لشيء، فالإنسان يعان على هذا، وأحوال الناس في هذا في غاية التفاوت. فالمقصود أن الإنسان ربما يحصل له من هذه المعاني، ولا شك أن ذلك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراحل، لكن إنما المقصود هو الدلالة على أصل المعنى وتقريبه فقط. ومسألة الوصال هل هي محرمة أو لا، الذي تدل عليه ظواهر النصوص بمجموعها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم في النهي عن الوصال، وإنما نهاهم عنه رفقا بهم وشفقة عليهم، رفقا بهم وشفقة عليهم. وعلى كل حال كان بعض الصحابة يواصل، بل نقل عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يواصل 15 يوما، أسبوعين. والحافظ بن حجر رحمه الله فيما يحضرني الآن، عهدي بها قديم، قال أطول من حفظنا عنه في الوصال ما جاء عن ابن الزبير أنه كان يواصل 10 أيام، يعني متواصلة. وكان يواصل هذا الوصال في الوقت الذي كانت محاصرا في مكة في الحرم في المسجد، وكان يخرج على الكتيبة بمفرده فيفلها حتى لربما بلغ بهم الحجون إلى هناك، ولا يقف أحد في وجهه، مع أنه كان يواصل هذا الوصال العظيم. حتى إنه سئل مرة عن هذا، يعني كيف تطيق، فذكر أنه يشرب الودك، الودك، فمثل هذا الودك إذا شربه فإنه لا ينهضم بسهولة لكثافته وكثرة ما فيه من الدهون، ويشرب الودك.
قال فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم، وأخرجاه في الصحيحين. وقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله عز وجل بهذا، فهو بالنسبة إليه من مراتب الكمال، وأما الأمة فهي غير مطالبة بذلك، وإنما تجشمه من تجشمه من الصحابة لفرط رغبتهم بمزيد من التقرب والعبادة. لكن لا يقال إن الأمة مطالبة بهذا وتندب إليه، لكن لا يقال إنه حرام.
والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا.
نعم، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، الأصل أن النهي للتحريم، ولكن الصحابة ما فهموا هذا من مقتضى الحال، نعم، وإنما فهموا أنه نهاهم عنه شفقة عليهم، وإلا لم يواصلوا معه صلى الله عليه وسلم، ولم يقرهم على هذا، ولا يقر على باطل. والصحابة لا يمكن أن يتقربوا إلى الله عز وجل بمعصيته، معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن النهي للتحريم، ولكن ذلك ما لم يوجد صارف.
وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان.
يعني الاعتكاف معروف أصله بمعنى الملازمة وطول المكث، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، تقول فلان عاكف على كذا، بمعنى أنه يطيل المكث معه أو عنده. ولذلك كان الاعتكاف هو ملازمة المسجد على سبيل القربة على وجه مخصوص أو بشرطه أو نحو ذلك من العبارات التي تقرب معناه. قد سبق الكلام عليه في قراءة المقنع، وأن الأرجح أن الاعتكاف لا يحد بيوم وليلة، إذ لا دليل على ذلك، وغاية ما يستدلون به كما هو معروف سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وقالوا الليلة إذا ذكرت عند العرب فمعها اليوم. فنقول هذا سؤال عن، لكن لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف 18 ساعة فما الحكم؟ فأظن أن الوسط في هذه المسألة هو بين قول هؤلاء وقول الحنفية الذين قالوا يصح أن يكون ولو بوقت يسير، ولذلك تجد أنهم إذا أرادوا دخول المسجد للصلاة يقول أنه الاعتكاف، فهذا ما يعتبر اعتكاف، ولا يقال لهذا الإنسان معتكف، لكنه المكث الطويل طويل يجلس حتى يصح أن يقال عنه بأنه معتكف. والأحسن لمن أراد أن يعتكف ألا يقل اعتكافه عن يوم وليلة. والكلام في هذا على كل حال معروف، هل يدخل من وقت غروب الشمس أو قبيل الغروب أو مع الغروب، أو يدخل بعد طلوع الفجر أو مع الفجر، بناء على الحديث الوارد أنه دخل معتكفه بعدما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال ليس هذا محله.
فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. فقال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم. الآن يقول في رواية ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غيره، لأن الاعتكاف لا يختص برمضان، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان. فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا، لأن الوطأ من مفسدات الاعتكاف، حتى يقضي اعتكافه. قال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. فقال الله تعالى: هذه الرواية لها حكم المرسل، لها حكم المرسل، وبالتالي لا يعتمد عليها بأن ذلك كان جائزا في أول الأمر، مثلا أن المعتكف يخرج نعم لحاجته ويمكن أن يواقع في هذا الخروج. على كل حال، فقال الله تعالى: ولا تباشرهن، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد، ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. ولا في غيره إيش معنى؟ يقصد أن الاعتكاف يكون في غيره، إذا اعتكفت في المسجد أو اعتكفت في غيره، ليس معناه إن اعتكفتم في المسجد أو في غير المسجد لا تباشروهن، لا، وإنما لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا تباشروهن في المساجد ولا في غيره، هذا قصده في حال اعتكافكم. الوطأ في المسجد لا يجوز بكل حال، سواء كان معتكفا أو غير معتكف. المساجد ما بنيت لهذا، المساجد ما بنيت لهذا، ولكن المعتكف لا يفعل ذلك ولو في خارج المسجد في بيته، ما دمتم عاكفون في المسجد ولا في غيره.
أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية.
طبعا الكلام في المباشرة مضى بالأمس أو اللي قبله، ما معنى المباشرة؟ وهنا نفس الكلام يأتي، هذا النهي لا تباشروهن، قلنا أصله من مس البشرة، فهل المنهي عنه هو المس مطلقا أو على سبيل الاستمتاع، أو المقصود به معنى أخص من ذلك وهو الجماع؟ ولا شك أن المباشرة تطلق تارة ويراد بها المعنى الخاص وهو الجماع. فما هو المراد هنا؟ لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما مجرد اللمس فهذا ليس له وجه إطلاقا، وأما القول بأن المراد به لا تباشروهن النهي عن جميع أنواع الاستمتاع، جميع أنواع الاستمتاع، فهذا هو الذي هو الظاهر، والله تعالى أعلم. نهى عن المباشرة فيدخل فيها هذا وهذا، وأما الجماع فهو داخل قطعا. ومن هنا كان بعض أهل العلم يقول يحرم الجماع وتباح ألوان الاستمتاع الأخرى. فعلى كل حال المعتكف معرض عن هذا، مشتغل بالإقبال على الله عز وجل، ليس بصدد قضاء وطره ولذاته، حال المعتكف على النقيض من هذا. والعلماء رحمه الله في مسألة الاعتكاف تكلموا عن أمور، يعني القراءة في الفقه هل يشتغل به وهو معتكف ولا لا، ما هو يروح يباشر. ففرق بين الاعتكاف وبين الصوم، الصوم يباشر وهو صائم، ولكن الاعتكاف انقطاع إلى الله عز وجل، فهو بمنأى عن هذا، والله أعلم.
قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود،
مما يدل على جواز المس، وأن المقصود ليس المطلق لمس المرأة بمعنى أنها داخلة في المباشرة هنا المنهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها فترجله، فهذا لا إشكال فيه.
قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتاده والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل قالوا لا يقربها وهو معتكف.
لا يقربها، يعني لا بمباشرة ولا بجماع، لا بالجماع ولا بدون، من وجوه الالتذاذ والاستمتاع. وهذا المعنى نقل عليه الحافظ ابن عبد البر، نقل عليه الإجماع، نقل عليه الإجماع، وهذا إجماع. على كل حال يوجد من قال بأنه يجوز له أنه يقبل أو نحو ذلك، ولكنه قول ضعيف.
وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل.
نعم، يعني يسمونها الفقهاء رحمهم الله حاجة الإنسان، حاجة الإنسان،
وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه، وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام، ولله الحمد والمنة. ولهذا كان
ولهذا جاء عن بعض السلف، عائشة رضي الله عنها مثلا في ما يتعلق بالمريض، أنها كانت إذا دخلت سألت دون أن تقف. فالمقصود أنه لا يتلبث في شيء من هذه الأمور دون حاجته الأصلية، لا يجلس أكثر من هذا، ويكون ذلك في قدر الإمكان، بمعنى أنه إذا كان يستطيع أن يأكل في محل قريب من معتكفه فلا يذهب إلى بيته البعيد، وإذا كان لا يجد أو لا يصلح لمثله أن يأكل في الشارع أو في الساحة أو نحو ذلك، أو لا يلائمه هذا، يحتاج إلى نوع خاص من الطعام، أو فيذهب إذا كان يجد مكان يغتسل فيه أو نحو هذا قريب، فلا يذهب إلى المكان البعيد. أما أنه يذهب ليأكل ثم يشتري في الطريق أغراض ليست ضرورية، يشتري عطر ولا أشياء من هذا القبيل، فهذه أمور يتوسع فيها الناس ويتساهلون، أو يذهب ليشحن الجوال فهذا، أو يوعد صاحبه في مكان في الساحة أو نحو هذا ويخرج إليه، فهذا ليس خروجا للحاجة الأساسية. والكلام في هذا يطول، تضيع معنى الاعتكاف، تجدونك 20-30 يعتكفون مع بعض رحلة، ويجدون فيه من الأنس والانبساط والضحك والقيل والقال في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو غير هذا، ما يجدون فيه من اللذة والانبساط والسرور بالمخالطة ومؤانسة الطبع ما لا يجدونه في بيوتهم، هذا مو باعتكاف، هذا اعتكاف صورة وليس باعتكاف حقيقة ومعنى، ولم يشرع الاعتكاف من أجل هذا إطلاقا. هذا مثل يصلي ليس له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا، نفس القضية الاعتكاف ما له معنى، وإنما هو جمع بين حبس النفس عن الطعام والشراب للصوم، ومعه لا سيما من يشترط هذا، وبين حبسها وفطامها عن مألوفها من الخلطة، فيكون منقطعا. إذا حصل له هذا وهذا حصل له المعنى الذي من أجله شرع الاعتكاف. اللي بيعتكف يروح يعتكف الحالة، وإن كان ولا بد مع واحد، ويكون إنسان جاد ومقبل على مصحفه ولا يشغله بالكلام والقيل والقال.
ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم.
نعم، لا سيما أن الاعتكاف، أولا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان فناسب ذكره بعده، والأمر الآخر أن الكثير من أهل العلم يقولون الاعتكاف من شرطه الصوم، لا يصح من غير صوم، وهذه مسألة ليست محل اتفاق. لكن على كل حال، ما وجه ذكر الاعتكاف بعد الصوم؟ وليس الحديث الآن عن الاعتكاف.
وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام،
مثل ما سبق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه ذكرها في آيات بين آيات الصوم، فاستنبط منها العلماء معنى، وهو وش المعنى اللي استنبطوه بذكرها في أثناء آيات الصوم؟ كيف الصائم دعوة، فدعوة الصائم لها مزية، الدعاء في حال الصوم له مزية، فذكر آية الدعاء بين آيات
إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حياته لما رأى تلك الحصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم البر تريد، وأمر بهتكها وإزالتها ورفعها، والسبب هو أن الاعتكاف النساء شقائق الرجال، ولكنه ليس أفضل للمرأة من أن تبقى في بيتها. طبعا هذا الكلام ما يعجب النساء إطلاقا، ولكنه هو الحق الذي لا مرية فيه، وقرن في بيوتكن. والأحاديث واضحة في هذا أنها تجلس أو في أبعد مكان في بيتها وصلاتها فيه أفضل من صلاتها في مسجد حيها. صلاة في المسجد حيها خير من صلاتها في المسجد الجامع، صلاتها في المسجد الجامع خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه. الأحاديث الواردة في هذا كثيرة ومعروفة، فكيف إذا كان خروجها لتكون بائعة في الصيدلية أو المستلزمات النسائية أو في السوق أو غير ذلك تتجول؟ وأين هذا من هذا مكان المرأة؟ قضية الخروج وكثرة الخروج أصبحت مشكلة الآن، وحتى قضية الاعتكاف الآن لربما وصل العدد في بعض المساجد فيما سمعت إلى 80 معتكفة، ليس المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، مساجد أخرى إلى 80 معتكفة وأكثر. وإذا تسامع النساء بهذا ستأتيك أعداد أضعاف هذا العدد، بل ربما لا تجد مكان. قضية خروج أو إما خروج إسلامي ولا خروج تحت راية الشيطان، تكون أجيرة عند الآخرين تبيع وتشتري ولا تشتغل، ولا هذا بلاء لن يقف عند حد، لن يقف عند حد. هي قضية تخرج تبيع ولا تخرج تشتغل، إنها شقيقة الرجل وإن المرأة نصف المجتمع ولا يطير المجتمع إلا بجناحين اثنين ولازم تعطى فرص. وللأسف والمرأة تصدق هذا الكلام ويروج عليها، فهم يخرجونها من هذا الحصن ويصفقون لها، يقول نعم بطلة بطلة بطلة، أخرجي أخرجي، أنت مثلها، أنت شقيقتها، أدخلي في كل مجال. ولا يتوقف هذا عند لبس الجنز ولا عند غاية العري، لا يقف عند هذا. وسمعتم في المظاهرات التي قامت قبل يومين أو نحو هذا في الكويت غاية التبرج. طيب ما الذي ينقصهم؟ ماذا يريدون؟ تريد المشاركة السياسية. فالقضية ما تقف عند قيادة سيارة ولا أنها تشتغل فيما يناسبها حسب المواصفات على الشريعة الإسلامية، ما يقف الأمر عند هذا ولا يرده ولا البحر خلاص.
وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية تواريا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا، واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي رحمه الله أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كان أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم.
أن يشرع لأمتي يؤدبهم بهذا الأدب، ألا يجعل الإنسان نفسه في موضع ريبة، فإن كان في مقام لربما يرتاب فيه أحد بين له الحال، بين له الحال ليدفع عن نفسه التهمة. والكلام على هذا المعنى سبق في بعض المناسبات، وأن الإنسان قد لا يلام إذا حكم بالظاهر، والكلام على فوائد بروك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية لما قالوا خلأت القصوى، فأعلمهم أن ذلك ليس لها بخلق، وأن الذي حبسها إنما هو حابس الفيل، فما أنكر عليهم هذا ولا قال لهم أنتم استعجلتم وكيف حكمتم بالظاهر، لما بيّن لهم معنى آخر. فالإنسان يدفع عن نفسه ولا يجعل نفسه في موضع ريبة ثم ينتظر من الآخرين أنهم يحسنون الظن.
ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تعالى تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه، وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود الله.
وذكرنا
وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود الله.
نعم، الحد أصله من المنع، الحد أصله من المنع، وقيل له ذلك لأنه يمنع غيره من الدخول فيه وما كان داخلا فيه أن يخرج، أن يخرج منه. قل هذا الحد، أو إلزم هذا الحد، أو إلزم حدك، أو نحو ذلك. ولربما قيل لها ذلك الحدود التي تقام على أصحاب بعض الذنوب، حدود الشرعية، لأنها تمنع، يعني بمراعاة المعنى الأصلي اللغوي المنع، قيل لها ذلك لأنها تمنع من واقع شيئا من هذه أن يعود إليه، تردعه، وتمنع الآخرين أيضا من الدخول في شيئا من ذلك. الحدود قطع السارق
أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وقال عبد الرحمن بن زيد،
الآن الحدود ما هي؟ تلك حدود الله هي تلك التي شرعها في أحكام الصوم والاعتكاف، وأنه لا يباشر وهو معتكف في المسجد، هذه حدود الله عز وجل. فما يقول الإنسان والله أنا معتكف متطوع فأريد أن أتوسع في هذا الاعتكاف، هذا أحيانا يوجد مثل هذا الشعور عند الإنسان، فيكون مسيئا باعتكافه هذا، متعديا فيه حدود الله عز وجل، ولو بغير المباشرة، ولو بغير المباشرة، يذهب ليتعشى في شقته مثلا فينبسط في الحديث ويطيل المكث، وهذا وهذا أمر لا يسوء، بل ربما بطل اعتكافه بسبب أو كثرة الخروج المتكرر من غير ضرورة، مرة يخرج لحاجة الإنسان، ومرة يخرج ليتعشى، ومرة يخرج ليأتي بالجوال، ومرة يخرج ليشتري أشياء كمالية ليست ضرورية يريد أن يدخلها معه، فمثل هذا.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،
مسألة الاشتراط هذه مسألة ينبغي التحرز والاحتياط فيها، وسبق الكلام على هذا، الاحتياط، عفوا، الاشتراط في الاعتكاف، يقول اشترط أني أخرج للحاجة الفلانية. بعضهم يخرج إلى جدة من أجل معاملة تجارية حان وقتها، عقد أو نحو هذا، وهو معتكف، يخرج ويرجع، شلا اعتكاف. أما الاشتراط الآخر، الزيارات المرضى، أو اشتراط زيارات لطلاب العلم يلقي عليهم كلمة ودرس، فهذا كثير، فالإنسان يحتاط وقد لا يجد دليلا يسعفه في مثل هذه القضايا.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني هذه الحدود الأربعة، ويقرأ: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ، ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس، لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
وهذا يحتمل كما سبق، لعلهم يتقون، بالنسبة لعل تحتمل المعنيين من التعليل أو معنى الترجي بالاعتبار الذي ذكرناه مرارا. وأما التقوى هنا، لعلهم يتقون، يتقون ما حرم الله عز وجل عليهم، فهذه حدود الله فلا يواقع شيئا من ذلك. أو لعلهم يتقون أي بمعنى أنهم إن كانوا مراعين لحدود الله عز وجل فإن ذلك يكون سببا لتحقيق التقوى، سببا لتحقيق التقوى. وبين المعنيين ملازمة لا تخفى، والله أعلم.
وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي، عن ابن عباس رضي الله
عنه. الآن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوها، هل الأكل مراد لذاته هنا؟ كل أخذ لها واستلاب لأموال الناس بأي طريق كان ولأي غرض كان، للأكل أو لغيره، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، فكل طريق لا يحل فيه أخذ المال فهو داخل في هذا. بعض الناس يقول: فرصة شركة التأمين هذه خلني أخذ هذا المال وأنا أتصدق فيه، أعطيه أهل الخير ولا جمعيات الخيرية ولا كذا، ولا يبقى لهؤلاء الذين أخذوه من غير حله، وهكذا. فلا هنا قال ولا تأكلوا أموالكم، ومسألة هنا التعبير بأموالكم سبق الكلام عليه في بعض المناسبات، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض. وألم نقل بأن النفوس المجتمعة على شيء واحد تنزل منزلة النفس؟ ألم يقل الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، فاقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا، ثم أنتم هؤلاء تخرجون تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا، أي يقتل بعضكم بعضا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا يأكل بعضكم مال أخيه، لا تأكلوا أموالكم، فهذا هو المراد، لا تأكلوها. وذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، والعرب تعبر به عن سائر ألوان الانتفاع، كما قال الله عز وجل ولا تأكلوا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب لو ما أكل مال اليتيم، بنى فيه بيت ولا اشترى فيه سيارة ولا اشترى فيه أثاث، نفس الحكم، لكن عبر بالأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع. قال فلان أكل مال فلان، بمعنى أخذه وبغير حق. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، تدلوا أصل الإدلاء يدل على التوصل إلى الشيء. الآن الدلو، تعرفون الدلو؟ الدلو لماذا قيل له ذلك؟ يتوصل به إلى الماء، هو وسيلة واسطة، يتوصل به إلى الماء. تقول فلان يدلي إلى فلان بالقرابة الفلانية، يدلي إليه، فما يتوصل به فذلك الإدلاء، ومنه قيل للدلو. فهنا لا، وتدلو بها إلى الحكام، يعني إيش؟ تدلو بها إلى الحكام يعني أنكم تريدون التوصل إلى استلابها وأخذها بالترافع إلى الحاكم القاضي مثلا، يأخذ مال أخيه ثم يترافع إلى القاضي، نعم، ويكون قد يكون ألحن بحجته من الآخر، أو ذاك الإنسان ما عنده إثباتات، ما كتب بينه ورقة، فيقول ليس عندي له شيء، عليه أن يثبت، لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ويجيب لهم الحديث، ويبقى ذاك لا يستطيع أن يفعل شيئا. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، تدلوا بها.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحاكم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه.
يعني هذا الآية تحتمل وجهين، تحتمل وجهين. الآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تأكلوا الآن مسبوقة بلا الناهية، لا تأكلوا فهي مجزومة، صح ولا لا؟ لا الناهية تجزم، فهل قوله وتدلوا معطوف على تأكلوا؟ لا تأكلوا ولا تدلوا، وقد جاء هذا في قراءة لكنها شاذة، لكنها شاذة، ليست من القراءة المتواترة، قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، نعم. ولا تدلوا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام، فيكون النهي عن الأمرين، ولا تدلوا بها إلى الحكام، فيكون نهى عن هذا ونهى عن هذا، لا تأكلها خلسة أو بأي طريق أخذتها حتى لو لم يشعر. ولا تدلو بها إلى الحكام بمعنى لا تترافع لتتوصل إلى أخذ ماله بغير حق، تقول ما عنده شيء يثبت والمال تحت يدي وهو مدعي بهذا الاعتبار والبينة على المدعي وما عنده بينة إطلاقا، أو يكون قد اقترض منه شيئا أو استعار متاعا أو نحو هذا ويقول هذا مالي أصلا وليس عنده ما يثبت أنني اقترضت منه هذا المال، وهذا يحصل كثير، يحصل كثير، سيما إذا كان صاحب الحق ضعيفا ليس عنده وسيلة يتجر فيها، وقد يكون هذا المال بالملايين فوضعه باسم إنسان آخر ليحفظه أو غير ذلك، ثم ذاك يجحد ويقول ليس، أو يكون شريكا له يقول ليس له عندي شيء، عليه أن يثبت هذا الأمر الذي ادعاه. ويحتمل أن يكون قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا، فيكون تدلوا منصوبا كقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى هذا مجزوم صح ولا لا، وتأتي مثله وتدلو عار عليك إذا فعلت، عار عليك إذا فعلت عظيم. على كل حال يعني يصير بهذا الاعتبار هنهاه عن قضية واحدة صورها وهي أن يستلب مال أخيه ويتوصل بذلك إلى إيش، ويتوصل بذلك إلى ويتوصل ذلك لذلك بواسطة ترافع فيجحد ما له، يجحد ما عليه من حق، فيحكم له الحاكم أو القاضي بأن المال له، أخذ مال أخيه بغير حق، قال له أعرني هذا مثلا، أعاره إياه ولا بعني إياه بالأقساط، فلما باعه إياه ولم يكتب ثقة قال له ليس لك شيء عندي، هذا مالي ورثته عن آبائي، ما عندك شيء. فذاك اشتكاه عند القاضي فقال هذا مالي، إذا كان عنده بينة فليأتي بها. فيكون النهي عن إيش؟ عن أكل أموال الناس بالباطل والتوصل إلى ذلك بإيش؟ بطريق الترافع إلى الحاكم من أجل أن يحكم له بهذا المال. عرفت الفرق بين المعنيين؟ إما أن يكون النهي عن هذا وعن هذا، لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل بأي طريق، ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، لا تتوصلوا إلى أموال الناس عن طريق الترافع إلى آخره. أو يكون لا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتتوصلوا إلى ذلك بالترافع إلى الحاكم، تكون القضية المنهي عنها وحدة يحصل بها هذا الاستلاب بهذه الطريقة. وتخصيص هذه الطريقة هذا المعنى وإن كان هو المتبادر هو الذي يميل إليه بعض المحققين كابن جرير الطبري رحمه الله، فإن هذا لا يعني أنه ذكر هذه الصورة لا يعني أن المحرم منحصر، أن التحريم منحصر فيها، ولكنه ذكرها لخطرها وعموم ضررها وكثرة وقوعها فخصها بذلك محذرا. هذا يقع ويتكرر كثيرا ويبقى الإنسان يتحسر وليس في يده إثبات، فتضيع عليه أموال طائلة وذاك يضحك منه ويسخر منه يتهكم به، وهذا إنسان يتجرع الألم بسبب هذا المبطل، هذا كثير.
فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
أي نعم، هذا الآن لا تخاصم، هذا الترافع، هذا الترافع، لكن ينبغي أن نعلم حتى على هذا القول الذي هو ظاهر الآية وهو معنى هذا الكلام الذي ذكره، أن هذه الآية تدل على تحريم أموال الناس وأخذها بكل طريق محرم ولو طابت نفس المعطي. ولو طابت نفس المعطي كيف؟ مثل الربا، لو أعطاه الربا قال أقرضني 100-120 وأنا راضي وأقبل يدك بعد، يقول ما يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، التأمين هذا المحرم. لو كان ذلك بسبيل أو بطريق محرم، ليش قال مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي؟ المعطي تطيب نفسه بهذا، لكن هل يحل لهذه المرأة أن تأخذ في مقابل بضعها وشرفها عفافها أن تأخذ هذا المال؟ لا، لا يحل لها أن تفجر ولا يحل لها أن تأخذ هذا المال. فهو لو طابت نفسه ثمن الكلب، ثمن السنور، ولو طابت نفس المعطي فإن هذا لا يحل. فكل طريق محرم، فإن أخذ المال فيه هو أكل لأموال الناس، العقود المحرمة ولو طابت نفس المعطي أو الدافع، كله داخل في هذا العموم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتدل بها إلى الحكام، والله تعالى لتأكلوا فريقا من أموال الناس. الفريق يعني معنى الجزء أو القطعة من الشيء، فريقا من المال يعني جزءا من المال أو بعضا من المال. وبعض أهل العلم يدعي في هذا غير هذا المعنى من القول بالتقديم والتأخير في الآية، لتأكلوا أموال فريق من الناس، تأكلوا فريقا من أموال الناس، قالوا أموال لتأكلوا أموال فريق من الناس. والقاعدة ما هي؟ شو القاعدة في هذا؟ ها؟ الأصل إذا دار الكلام بين الترتيب والتقديم والتأخير فالأصل فيه، فالأصل فيه الترتيب، لا يلجأ إلى دعوة التقديم والتأخير من غير ضرورة. فإذا كان يمكن حمل الآية على معنى يصح من غير تكلف فإنه لا يلجأ إلى دعوة التقديم والتأخير، الله أعلم.
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له.
هذا ساقه أيضا باعتبار المعنى السابق، الترافع إلى القاضي من أجل التوصل إلى أموال الناس، فهو ولو حكم له القاضي فإنما يحكم له بقطعة من نار إذا كان لا يحق له هذا المال، فإن حكم القاضي وفتوى المفتي لا تغير حقيقة الحكم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشبهات، وقال: استفتي قلبك، وقال: الإثم ما حاك في صدرك. فإن الإنسان لا يتكئ على فتوى ويقول بهذا تبرأ ذمتي إذا كان متبعا للهوى أو مجاريا لأهواء النفس، يبحث عن الأسهل أو من يفتيه بهذا ويقول: أفتاني عالم بهذه القضية. قل: لا لا لا، يكفي هذا، لابد من التحري في من يسأل، ولا يكون الإنسان حينما يتخير المفتي يكون متجاريا مع داعية الهوى، أو يسأل هذا وهذا وهذا ليبحث عن من يرخص له، فإن الذمة لا تبرأ. فالمقصود أنه وكذلك رشوة القاضي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يدخل فيها صورة أخرى غير ما ذكرنا سابقا، هو يترافع إلى القاضي ويعطي القاضي المال، يوصل إليه مالا من أجل أن يحكم له، وتدلوا بها إلى الحكام يعني يعطيه من هذا المال من أجل أن يتوصل إلى مبتغاه من حكم في مصلحته.
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره.
نعم، يعني شهود الزور أو التدليس في القضية، لا سيما مسائل تتعلق بالطلاق، ويأتي الرجل ولا يوضح القضية كما ينبغي من أجل أن يحكم له بإرجاع امرأته مثلا، وفي حقيقة الأمر أن الصورة الواقعة لا تحل فيها هذه المرأة له، فولو حتى لو حكم له القاضي فإن ذلك لا يغني عنه عند الله شيئا. فبعض الأغبياء يظن أن حكم القاضي له بإرجاع امرأته أنه يجعلها له ما شاء الله حلالا، وليس الأمر كذلك. رجل يكتم أشياء ويخفي أشياء ويدلس حينما يصف للقاضي الواقع التي حصلت وبناء على ما يسمع القاضي يحكم، فإن هذا لا يحل له هذا الحكم. فكم من إنسان يرجع إلى امرأته بهذه الطريقة، وكم من إنسان يأخذ أموال الناس بهذه الطريقة، ولربما جاء بشهود زور، وهؤلاء الشهود الزور في ظنهم أنهم يريدون الخير والإحسان إليه، تشتت الأولاد وعنده عشرة، وليس من مصلحتهم أنهم يتفرقون هذا التفرق، والمرأة تبكي، وجاءت إليهم أمهم، أم هؤلاء الأطفال جاءت إلى زوجته وهي في حال يرثى لها، فأشفق عليها وذهب معه فزعة من أجل أن يشهد شهادة زور، لترجع هذه المرأة إلى صغارها ويلم شمل هذه الأسرة بالحرام، هذا يفعله بعض العامة.
ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا.
يكفي هذا.